أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التخريجات التي ذكرت في كلمات الأعلام لبيان كيفية أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، خصوصا أن بعض الأحكام الشرعية أيضا فيها مثل هذه الدلالة، كمسألة الجهر والإخفات ومسألة القصر والتمام. ذكرنا بالأمس بعض الوجوه، وقلنا الوجه الثاني الذي حاول الأستاذ الشهيد أن يستدل به لإثبات صحة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم يبتني على مباني المرزا النائيني، من أن للحكم مرحلتين: مرحلة هي مرحلة الجعل، ومرحلة هي مرحلة فعلية المجعول. وبعبارة أوضح، مرحلة يكون الحكم فيها كليا، ومرحلة يكون الحكم فيها جزئيا شخصيا. وفي المرحلة التي يكون الحكم فيها كليا فإن الموضوع مقدر الوجود، وفي المرحلة التي يكون الحكم فيها جزئيا شخصيا يكون الموضوع فيها محقق الوجود. ومن هنا نجد أن زمان الحكم الكلي يختلف عن زمان الحكم الجزئي والشخصي، فإن الحكم الكلي والجعل الكلي يوجد في زمان تشريعه، أما هذا الحكم الجزئي والشخصي يوجد عند تحقق موضوعه خارجان، وقد يتفق الزمانان وقد ماذا؟ يختلف الزمانان، الزمان الأول غير الزمان الثاني. وعلى هذا الأساس فيعقل أن يؤخذ العلم بالجعل الذي هو الحكم الكلي في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم ماذا؟ المجعول أو فعلية المجعول، ولا يلزم هناك لا محذور الدور ولا محذور التهافت كما أوضحناه بالأمس. إلا أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه يرى بأنه هذا أيضا يتم حتى لو أنكرنا تعدد تعدد الجعل والمجعول حقيقة. يعني حتى لو قلنا بأن الجعل والمجعول حقيقة ماذا؟ شيء واحد، فهذا البيان أيضا ماذا؟ قابل للجريان. طبعا عندما نرجع إلى تقريرات البحث لا نجد توضيحا كافيا لهذه المسألة. في تقريرات بحث السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 105 يقول: وهذا التخريج لا يفرق فيه بين أن يقال بأن المجعول له وجود حقيقي وراء الجعل، أو ليس له إلا وجود وهمي كما هو الصحيح. السيد الشهيد بينا بالأمس لا يرى عند تحقق تحقق الموضوع خارجا يوجد شيء اسمه ماذا؟ فعلية المجعول، شيء وراء ذلك الحكم الذي جعل، لا يراه شيئا آخر، بل هو أمر يتوهمه الإنسان، يتصور أنه تحقق شيء لم يكن موجودا، وإلا في الواقع هو هذا الشيء كان موجودا، نعم لم تكن له فاعلية، لم تكن له باعثية، الآن صارت له ماذا؟ فاعلية وباعثية. فلهذا يعبر عنه السيد الشهيد بهذا الوجود الجزئي للحكم، يعبر عنه بالوجود الوهمي. لماذا يعبر عنه بالوجود الوهمي؟ يريد أن يقول كأن الإنسان أو المشرع يتوهم أنه وجد شيء جديد، مع أنه لم يوجد أي شيء جديد، ولكنه يقول سواء قلنا أن المجعول أمر حقيقي أو أنه ليس حقيقيا بل أمرا وهميا، فكلا على كلا المبنيين هذا الجواب ماذا؟ جواب تام. نفس هذا المعنى أيضا السيد الحائري في تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول صفحة 414 أيضا يقول ومن هنا يتضح أنه لا فرق جوهري في خصوص ما نحن فيه يترتب على الاختلاف بين المبنيين. طبعا لا نريد أن نقول لا يترتب أي فرق بين المبنيين، ها، نريد أن نقول في المقام لا يترتب فرق أساسي، وإلا في مواضع أخرى قد تأتي الإشارة إليها إن شاء الله في مباحث الاستصحاب أو الشرط المتأخر تترتب هناك آثار على هذين المبنيين. على أي الأحوال، خب سؤال كيف؟ طبعا محاولات عديدة في أو محاولة من السيد الحائري لتوجيه هذا المعنى، الإخوة يمكن أن يراجعوه في حاشية السيد الحائري هناك، ولكنه نحن إما تعليقنا على هذا الوجه، طبعا تعليقنا على هذا الوجه على مبنى الأستاذ الشهيد، لا على مبنى ماذا؟ لا على مبنى المرزا. على مبنى المرزا الوجه تام، يعني بعد أن قبلنا التعدد الحقيقي للجعل والمجعول فلا ريب أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في ماذا؟ في الحكم المجعول، في فعلية الحكم المجعول، هذا لا محذور فيه. إنما الكلام أين؟ في التعدد، بتعبير الأستاذ الشهيد، في التعدد ماذا؟ في التعدد الوهمي، في التعدد الاعتباري، لا التعدد الحقيقي. لا إشكال ولا شبهة أن السيد الشهيد يرى أنه يوجد تعدد حقيقي أو لا يوجد، لا يوجد تعدد حقيقي. فهنا نسأل أن التعدد الاعتباري والوهمي إذا كان كافيا لرفع محذور الدور الحقيقي، وهذا معناه أنه في كل دور حقيقي نحن يمكننا أن نرفع الدور من خلال ماذا؟ من خلال التعدد الوهمي أو الاعتباري. وهل يمكن الالتزام بذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن، إلا أن تقولوا أن الدور هنا ليس هو ذلك الدور ماذا؟ الحقيقي. وهذا خروج ماذا؟ عن المبنى وعن المسلك. إذا قبلتم أن الدور هنا دور حقيقي كما في الأمور التكوينية، وأن التهافت والخلف هنا كما في الأمور الحقيقية، فإن التغاير الوهمي والتعدد الوهمي بعد يمكنه أن يرفع أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. اللهم إلا أن يقال بأننا صحيح لا نأخذ العلم بالحكم أو بالجعل في موضوع الحكم المجعول، لأنه لا يوجد عندنا جعل ومجعول حقيقي، ولكن نأخذ العلم بالجعل في موضوع فاعلية ذلك الجعل، لأننا قلنا بأنه عندما يتحقق الشرط والموضوع يكون الحكم والجعل تكون له ماذا؟ فاعلية باعثية محركية لم تكن قبل ذلك، وهكذا. فإذا نأخذ العلم بالجعل في موضوع ماذا؟ مو في موضوع الحكم المجعول حتى تقول لا يوجد تعدد، بل في موضوع فاعلية ذلك الجعل. سؤال، هذا الكلام، طبعا الجواب مقصودي، هذا الجواب، هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه بهكذا كلام، وهو أن فاعلية الحكم هل هي جعل شرعي أم هو إدراك عقلي؟ أي منهما؟ يعني هل أن فاعلية الحكم الشرعي شيء وراء الحكم الشرعي مجعول من قبل الشارع لو شيء يدركه العقل؟ من الواضح بأن الفاعلية وإن كانت غير الحكم، ولكن هذه الفاعلية إدراكها من قبل من؟ من قبل العقل. ونحن حديثنا أي أخذ الحكم علمي بالحكم في موضوع ماذا؟ الحكم المجعول من قبل من؟ المجعول من قبل الشارع. إذن وإن استطعنا بهذا البيان أن نعدد بين الحكم، بين الجعل وفاعلية الحكم والجعل، ولكن الفاعلية بعد ليست حكما ماذا؟ ليست حكما شرعيا. على هذا الأساس في اعتقادي القاصر بأن هذا الوجه على مبنى الأستاذ الشهيد ليس بتام. نعم، على من يقبل مبنى المرزا في التعدد الحقيقي بين الجعل والمجعول يستطيع أن يقبل هذا الوجه، يعني على مبنى المرزا، المرزا بإمكانه ماذا؟ أن يذكر وجها قويا لرفع محذور الدور، لرفع محذور التهافت والخلف. أما من لم يقبل هذا المبنى فهذا الجواب بعد ماذا؟ لا يكون تاما. هذا هو الجواب الثاني وما يمكن التعليق عليه. الجواب الثالث، الجواب الثالث وهو الجواب المعروف على الألسنة الذي ابتدعه المرزا رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك أتباع مدرسته وجملة من المحققين، وهي المسألة أو الجواب المعروف بنظرية ماذا؟ متمم الجعل، أو الجعل الثاني، أو الجعل الثانوي، وغير ذلك من التعبيرات. هذه النظرية باعتبار أنها كثيرة الدوران على الألسن نقف عندها قليلا لتتضح معالم هذه النظرية حتى لا نحتاج إلى أن نكررها في مواضع أخرى. لكي يتضح أبعاد هذه النظرية، في المقدمة لا بد أن تعترف يلتفت إلى أن نظرية متمم الجعل لا تأتي إلا بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن هذه النظرية يكون لها موضع ومورد في الانقسامات الثانوية للحكم لا الانقسامات الأولية للحكم. ما هو المراد من الانقسامات الأولية والثانوية؟ الانقسامات الأولية للحكم يراد منه أن الموضوع أو ماذا؟ أو المتعلق، أن الموضوع أو المتعلق له انقسام في نفسه قبل تعلق الحكم به، من قبيل الرقبة، اعتق رقبة، فإن الرقبة في نفسها في الواقع الخارجي تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، رقبة مؤمنة ورقبة ماذا؟ ورقبة غير مؤمنة. إذن إذا كان انقسام موضوع الحكم أو متعلق الحكم يمكن أن يتصور قبل تعلق الحكم أيضا، يعبر عنه المرزا ماذا؟ بالانقسامات الأولية التي لا تتوقف على ماذا؟ على تحقق الحكم. أما إذا كانت الانقسامات لا تتصور إلا بعد تعلق الحكم، وإلا قبل تعلق الحكم لا يوجد ذلك الانقسام، من قبيل ماذا؟ من قبيل قصد القربة في الصلاة، أو قصد الأمر في الصلاة. متى تنقسم الصلاة إلى صلاة مع قصد الأمر وإلى صلاة من غير قصد الأمر؟ متى؟ إذا وجد أمر من الشارع. أما إذا لم يكن عندك أمر من الشارع أيضا تنقسم الصلاة إلى صلاة مع قصد الأمر وصلاة من غير قصد الأمر. هذا التقسيم إنما يكون له محل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وجود الأمر من قبل الشارع، وإلا لو لم يكن أمر بلحاظ وجود القربة والأمر بقصد القربة، هذا الذي قرأتموه في أبحاث التعبد والتوصل. هذا في المتعلق. في الموضوع أيضا كذلك، متى يعقل أخذ قصد أخذ القاط أو العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ متى يمكن أن يتعقل هذا؟ ها؟ إذا كان هناك حكم حتى يؤخذ العلم به ماذا؟ في موضوعه. أما إذا لم يكن هناك حكم أساسا يعقل ذلك أو لا يعقل؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم متى يعقل؟ إذا كان هناك حكم فبلحاظ الحكم يمكن أن يكون الموضوع إما مختصا بالعالم وإما أعم من العالم ماذا؟ والجاهل. أما إذا لم يكن هناك علم حكم، هل ينقسم الموضوع إلى العالم به والجاهل به أو لا ينقسم؟ ها؟ لا ينقسم، لأنه فرع ماذا؟ فرع وجود حكم. عند ذلك نقول هذا الحكم موضوعه مختص بالعالم بالحكم أو أعم من العالم به وماذا؟ والجاهل به. متمم الجعل يصرح المرزا أنه يختص أين؟ في موارد الانقسامات الثانوية، لا الأعم من الثانوية والأولية، وبتعبيره في موارد الانقسامات الطولية، يعني في طول وجود الحكم وفي طول وجود الأمر. صريحا هذا المبحث يمكن للإخوان يراجعوه في فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 145، هناك بنحو واضح يشير إلى هذه القضية. يقول: لا إشكال في أن كل حكم له متعلق وموضوع، والمراد من المتعلق هو كذا والمراد من الموضوع كذا، ثم إن كلا من الموضوع والمتعلق له انقسامات عقلية سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه، وله انقسامات ولكن ماذا؟ لاحق لورود الحكم عليه. بحث مفصل أنا بودي أن الإخوة يرجعون إليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإهمال في الواقع غير معقول. عندما يقول المرزا الإهمال في الواقع غير معقول، يريد أن يقول بأن ملاك أي حكم من الأحكام في الواقع إما أنه يشمل كل الأفراد يعني المطلق، وإما يختص ماذا؟ بالمقيد. لا يعقل في الواقع الملاك ماذا يكون؟ ها؟ لا مطلق ولا مقيد. نعم قد يكون في مقام الإبراز مهمل لمصلحة تقتضي، ولكن في مقام الواقع والملاك يعقل الإهمال أو لا يعقل الإهمال؟ لا يعقل الإهمال. فلهذا في الجزء الأول من فوائد الأصول صفحة 159 بنحو واضح يشير إلى هذه الحقيقة. يقول: وأما بحسب الثبوت والواقع فلا بد أما من نتيجة الإطلاق وإما من نتيجة التقييد، هو أنه والسر في ذلك هو أنه في الواقع وفي عالم الثبوت إما أن يكون ملاك الحكم والجعل محفوظا في كلتا حالتي العلم والجهل وكلتا حالتي قصد الامتثال وعدمه، وإما أن يكون مختصا بأحد الحالين دون الآخر. إذن الأمر الثاني الذي لا بد أن يلتفت إليه أنه الإهمال في الجعل في الواقع في الملاك معقول أو غير معقول؟ غير معقول. الأمر الثالث الذي لا بد أن يلتفت إليه هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد أي نحو من أنحاء التقابل. قرأتم في الكفاية وخصوصا في الحلقة الثالثة أن هناك اتجاهات متعددة في مقام الثبوت في معرفة التقابل بين التقييد والإطلاق، وهو إما تقابل السلب والإيجاب، إما تقابل العدم والملكة، إما تقابل ماذا؟ الضدين. ثلاثة نظريات كانت. وإن كان المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول: ولا يعقل السلب والإيجاب، إلا أنه كما تعلمون أنه الأستاذ الشهيد يبني على ماذا؟ على أن التقابل بينهما هو السلب والإيجاب. هسه لماذا هذا الاختلاف؟ ما هو منشأه؟ منشأ هذا الاختلاف بنحو الإجمال هو هذا، وهو: هل أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد أو أن الإطلاق عدم لحاظ القيد؟ لا إشكال أن القيد أمر وجودي، لحاظ ماذا؟ لحاظ قيد، لحاظ أمر وجودي. إنما الكلام ماذا؟ في أن الإطلاق هو أيضا لحاظ عدم القيد، لحاظ السريان أو عدم لحاظ القيد، أي منهما؟ فإن قلنا أن الإطلاق أيضا هو لحاظ عدم القيد فمن الواضح أن النسبة تكون ماذا؟ نسبة التضاد، لأنه لحاظ وذاك لحاظ آخر، أمران وجوديان. أما إذا قلنا ماذا؟ هو عدم لحاظ القيد، هنا يأتي هذا التساؤل: عدم لحاظ القيد في موضوع قابل لهما أو لا يشترط أن يكون الموضوع ماذا؟ قابلا لهما. إن قلنا في موضوع قابل تكون النسبة ماذا؟ هي العدم والملكة. إن لم نشترط ذلك يعني موضوعا قابلا لهما فالنسبة تكون ماذا؟ السلب والإيجاب. ما هو مبنى المرزا كما تعلمون؟ مبنى المرزا أن النسبة بين التقابل والإطلاق بين التقييد والإطلاق هو تقابل العدم والملكة. ما هو نتيجة ذلك؟ يقول: نتيجة ذلك في كل موضع استحال التقييد يستحيل ماذا؟ يستحيل الإطلاق، وفي كل مورد أمكن ماذا؟ أمكن الإطلاق. فلهذا عبارته في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 146 هناك يصرح يقول: وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق لما بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فالقدرة على أحدهما عين القدرة على الآخر، كما أن امتناع أحدهما عين امتناع الآخر، وذلك واضحون. هذه هي ماذا؟ هذه صفحة 146. هذا هو الأمر الثالث الذي لا بد أن يلتفت إليه. جيد جدا، خلوا ذهنكم يمي. بناء على هذه الأمور الثلاثة تعالوا إلى محل الكلام، وهو أن المرزا ببراهين متعددة أثبت لنا أن أخذ العلم بالحكم في شخص الحكم، أخذ العلم في موضوع الحكم، في شخص ذلك الحكم يعقل هذا التقييد أو لا يعقل؟ ها؟ لا يعقل، لا يعقل غير معقول برهانا، إما ببرهان الدور وإما ببرهان ماذا؟ ببرهان الخلف. فإذا لم يعقل التقييد يعقل الإطلاق أو لا يعقل الإطلاق؟ ها؟ لا يعقل الإطلاق. يعني ماذا تريد أن تقول شيخنا؟ أن الواقع مهمل لا مطلق ولا تقيد مقيد؟ يقول لا، نحن قلنا واحدة من الأمور التي لا بد من الالتفات إليها ماذا؟ أن الواقع ليس بمهمل. وهذه الانقسامات أي انقسامات؟ طولية أو انقسامات أولية ثانوية أو أولية؟ إذن المولى لا طريق له إذا أراد أن يصل إلى مبتغاه من التقييد، فلا طريق له إلا أن يأتي بجعل جديد، جعل ثاني يتمم من خلاله الجعل ماذا؟ الجعل الأول. خب، بعد يلزم محذور الدور أو لا يلزم محذور الدور؟ لماذا؟ لأنه أخذ في موضوع الجعل الثاني العلم ماذا؟ بالجعل الأول. يوجد عندنا تعدد ماذا؟ تعدد في الجعل حقيقة. واضح صار المطلب؟ إذن الجعل الأول حقيقة مهمل، حقيقة مهمل، ولكن حقيقة مهمل على مستوى الجعل مهمل، لو على مستوى الملاك مهمل، على مستوى الجعل مهمل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقيد ماذا؟ يقيد هذا الجعل بأخذ العلم في موضوعه مثلا. الجعل مهمل لا الملاك مهمل. الملاك ماذا؟ الملاك إما مقيد وإما مطلق، ولكن الآن يريد أن يبرز هذا الإطلاق أو التقييد، يريد أن يبرزه في مقام الجعل، يجعله يستطيع أن يتوصل إليه من خلال جعل واحد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. هسا خلوا ذهنكم يمي أن هؤلاء يجرون أحكام القضايا الحقيقية في مبادئ الأحكام لو في الاعتبارات، ها؟ إذن لا يأتي واحد ويقول أنه لا تشكلوا على هؤلاء، لماذا تقولون أن الاعتبار خفيف المأمون كذا؟ هؤلاء إنما يقولون استحالة، مرادهم ماذا؟ ها؟ مرادهم المبادئ، لأن السيد الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة هكذا وجه كلمات القول، ولكنه واقعا هذه الاستحالات مرتبطة بالمبادئ الآن لو مرتبطة بالجعل والاعتبار، ها؟ إذن هؤلاء كاملا يجرون أحكام القضايا الواقعية والتكوينية والوجودية في الأمور ماذا؟ في الأمور الاعتبارية. وله ده يصرح المرزا أنه في الملاك لا يوجد هناك أي مشكلة، الحكم ما هو؟ ملاك الحكم مقيد بالعالم، ولكن في مقام جعل الحكم على أساس ذلك الملاك يمكن أن يقيد أو لا يمكن؟ فمحذور الدور والتهافت أين؟ في نفس الجعل، في نفس ماذا؟ في نفس الاعتبار. إذن عند ذلك بعد لابد أن تنقح أنت المبنى، أنه مبناك هذا يجري أو لا يجري. إن لم يجري هو أساساً سالب بانتفاء الموضوع. مولانا هذه كلها إشكالات مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الاعتبار، ولا معذورة فيه. إن جرى واقعاً لابد أن يجيب القوم على ذلك. من هنا المرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 161، والتحقيق في المقام، أقرأ لك العبارة، والتحقيق في المقام أنه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل. يقول المولى عند ملاكه، وملاكه مختص بمن؟ ها؟ بالعالم، بالمقيد، بالقيد، ولكن يريد أن يجعله، يستطيع أن يجعله مباشرة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ يقول لأنه يلزم الدور المحال، يلزم التهافت، ويلزم ماذا؟ الخلف المحال. إنه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولا علاج له سوى ذلك. كأنه علم الأولين والآخرين عدما موجود،
عند الميرزا رحمة الله تعالى عليه أساسا لا علاج، خلص في العالم لا يوجد علاج إلا ما يذكره هو. هذه التعبيرات التي عادة نسمعها وقد حققناه بما لا مزيد عليه، كأنه صار علم الأولين والآخرين. احنا في أبحاث الفلسفة قلنا حتى الصادر الأول لا يستطيع أن يقول بأنه بما لا مزيد عليه، لأنه يوجد عليه مزيد في العلم المستأثر الإلهي. ولكن خوف نجد بأنه التفت للعبارات ولا علاج له سوى ذلك. لعد ماذا يقول؟ فلا بد، فلا بد للمولى الذي لا يحصل غرضه إلا بقصد الامتثال مع من تعدد الأمر. في مقام الجعل لا بد ماذا أن يفعل؟ يعدد الأمر. بعدما لا يمكن أن يستوفي غرضه بأمر واحد، بجعل واحد، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، فيحتال في الوصول إلى غرضه. بالأمس ذكرنا أن الأصوليين صاروا بصدد ماذا؟ ها؟ تعليم المولى. المولى العرفي العقلائي يقولون له إذا أردت أن تجعل لا بد أن تجعل بهذه الطريقة. وليس هذان الأمران عن ملاك يخص بكل واحد منهما. أسأل الآن يريد أن يشير النكتة، التفت له النكتة، يقول خو إذا وجد جعلان يعني وجد ماذا؟ حكمان. فإذا وجد حكمان يعني مخالفتهما يلزم أن يكون عليه ماذا؟ عقابان، ويلزم أن تكون طاعته ماذا؟ امتثالان وطاعتان وثوابان. هكذا يقول لا 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 لا، نحن نقول أن الملاك ما هو؟ ملاك واحد، ولكن في مقام الجعل لا يمكن أن يجعل إلا ماذا؟ إلا بجعلين، فلا يتعدد العقاب إذا عصي مثل هذين الجعلين. يقول وليس هذان الأمران أو الجعلان أو الجعل الأول والجعل الثاني أو متمم الجعل عن ملاك يخص بكل واحد منهما حتى يكون من قبيل الواجب في واجبين واجبان، بل هناك ملاك واحد لا يمكن أن يستوفى بأمر وبجعل واحد، ومن هنا اصطلحنا عليه بمتمم ماذا؟ بمتمم الجعل. لم نقل جعل آخر ثان، قلنا هذا متمم الجعل الأول لاستفاء ماذا؟ لاستفاء غرض واحد، فإن معناه هو تتميم الجعل الأولي الذي لم يستوفي تمام غرض المولى. فليس للأمرين إلا امتثال واحد وعقاب ماذا؟ وعقاب واحد. واضح صار هذا الكلام؟ هذا هو المبنى الذي ذكره الميرزا للتخلص من هذا المحذور، وحاول أن يوجه به ماذا؟ ها؟ أن يوجه به ما ورد في بعض الأحكام الفقهية من أخذ العلم بالحكم في موضوع ماذا؟ نفس الحكم وشخص الحكم. طبعا هذا الكلام يوجد عليه جواب بسيط واضح، وهو أنه هذا أولا تطويل للمسافة، لأنه أنت بعد أن قبلت أن المجعول غير الجعل، وأخذ العلم بالجعل في موضوع ماذا؟ في موضوع المجعول يحل الإشكال بلا تطويل، بلا حاجة إلى مثل هذا التطويل. ولكنه عادة البحث الأصولي مولانا بهالبساطة ما يمكن قبول، لابد يصير عميق دقيق وإشكالات وغير ذلك. على إله هذا الكلام أشكل عليه بإشكالات متعددة، بإشكالات متعددة. الإشكال الأول هو الإشكال المبنائي، وهو أن يقال بأن واحدا من أهم مقدمات هذا الجواب هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ تقابل العدم والملكة. فإذا استحال أحدهما ماذا؟ استحال الآخر. أما إذا قلنا أن التقابل بينهما تقابل السلبي والإيجاب، من الواضح إذا استحال أحدهما صار الآخر ماذا؟ ضروريا واجبا، أو تقابل الضدين مثلا ونحو ذلك. إذن هذا الكلام الإشكال الأول. طبعا هسه لعلنا نعود إلى الإشكال المبنائي في أكثر تفصيلا، الآن المهم هو الإشكال ماذا؟ اللي أنا في نظري الإشكال البنائي، أنه نقف عند الإشكال البنائي. في الإشكال البنائي أنه سلمنا هذه المقدمات الثلاث، يعني أن الإهمال أنه في الأحكام الثانوية أو في التقسيمات الثانوية للأولية، وأن الإهمال في الواقع غير معقول، وأن النسبة وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم ماذا؟ والملكة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في محاضراته، في محاضرات أصول الفقه، أشكل على هذه المسألة، يعني أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل ماذا؟ العدم والملكة. لم يشكل بإشكال مبنائي، يعني لم يقبل ذلك التقابل، بل بإشكال ماذا؟ بإشكال بنائي. قال بأنه حتى لو سلمنا بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل العدم والملكة، فإنه لا يثبت مدعاكم إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ماذا؟ ممتنعا، وإذا استحال الإطلاق يكون التقييد ماذا؟ ممتنعا. لماذا؟ يقول يوجد عندنا نقض ويوجد عندنا حل. أما الجواب النقضي، أما الجواب النقضي، التقابل بين العلم والجهل أي نوع من أنواع التقابل؟ من الواضح قرأتم في علم المنطق أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، من هنا لا يتصف الجدار بأنه ماذا؟ بأنه أعمى. لماذا؟ باعتبار أن المحل قابل أو ليس بقابل. ها؟ طبعا هذا على المبنى المشائي، وإلا على مبنى الحكمة المتعالية لا قابل على أي أحوال. بس هذه حتى تعرفون أن الأبحاث المنطقية أيضا تأخذ وجها آخر على مباني ماذا؟ على المباني الفلسفية، يعني المبنى الفلسفي يؤثر، لأنه على مبنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، إذن بعد لا يوجد شيء غير قابل ماذا؟ للتسبيح وللعلم وللشعور ونحو ذلك. هذا بحث آخر. بلي ها أحسنتم، فإذا أنا قلت على المبنى، بعد أنا قلت هذا ملا قلت على المبنى، عرفت شلون؟ على المبنى. طبعا هذا إذا صرت عرف، يعني في عرفنا عدم ملكة، إذا صعدنا فد مرتبة يقول هذا الموجود له قابل ليس على أي لحظة. إذن النقض الذي يريده السيد الخوئي هذا، يقول التقابل بين العلم والجهل أي نوع من أنواع التقابل؟ ها؟ تقابل العدم والملكة. خب سؤال، العلم بكنه الواجب ممكن لو ممتنع؟ ها؟ فالجهل أيضا يكون ممتنعا لو يكون واجبا، مع أن التقابل بين العلم والجهل تقابل ماذا؟ تقابل العدم والملكة. إذن ليس كما تقولون كلما كان التقابل من قبيل العدم والملكة إذا امتنع أحدهما امتنع ماذا؟ امتنع الآخر. هذا مورده، هذا نقض عليكم، أنه امتنع العلم والجهل أيضا ممتنعون لو ضروري، أي منهما؟ لا إشكال أن الجهل بذاته وكنهه ممكن لو ممتنع. ها؟ أن الجهل واجب، مو أن الجهل ممتنع، العلم ممتنع، بل العلم ممتنع، فيكون الجهل ماذا؟ فيكون واجبا وضروريا. بلي ليس من الممتنعات، فلهذا في بحث الفلسفة ذكرنا قلنا الاكتناه ليس من الممتنعات بالذات، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكنه ذاته. إذن الامتناع لمن؟ الامتناع لك، أحسنتم. إذن يكون امتناعا بالغير مو امتناعا بالذات على أي لحظة. إذن النقض، إيش قال النقض؟ خمس دقائق. النقض هذا، خلي هسه هذا النقض نشير إليه مكانة حتى الإخوة يراجعوه في محاضراته في أصول الفقه، هذا البحث أشار إليه سيد الخوئي بالي، الجزء الثاني صفحة 174.
في الصفحة 100 قال: وأما المورد الثاني وهو ما إذا سلمنا أن المقابلة بين الإطلاق والتقييد مقابلة العدم والملكة للضدين، وافترضنا أن التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدمة أو بعضها، فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الإطلاق كما يقول المرزا أم لا؟ يقول: وفلنا دعويان، أول بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ، الثانية صحة ما قلنا. هسه صحة ما قلنا له حديث آخر مو محل كلامنا، أما بطلان ماذا ما قاله شيخنا الأستاذ، يعني تعبيراته تعلمون، شيخنا الأستاذ يعني المرزا، شيخنا المحقق يعني ماذا الإصفهاني. أما الدعوة الأولى فهي خاطئة نقضا وحلا، أما نقضا فبعدة موارد، منها أن الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى، ولا يمكن ولا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته سبحانه، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذول الإخوة اللي يحضرون عندنا الأسفار الجزء الأول، إحنا بينا برهان هذه القضية، حتى أن الصادر الأول لا يمكن له أن يكتنه الذات لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب. فإذا كان علم الإنسان بذاته مستحيلا لكان جهله بها ماذا ضروريا، مع أنه على مبنى المرزا يلزم أن يكون الجهل به ماذا أيضا ممتنعان. هذا الناقض. أما الحل فسيأتي، والحمد لله رب العالمين.